ضيف الساعة.
ضيفنا الدبلوماسي السفير الأسبق سيد سفير السابق سيد نجيب حشان. أهلا وسهلا بك. مرحبا.
أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
باش نحكي برشا دبلوماسية في حوارنا، وباش نبدأ معاك من المطبخ اللي قاعد يصير في المرميتة اللي قاعدة تغلي داخليا في تونس، سياسيا بالأساس وحتى اقتصاديا. إلى أي مدى عنده تأثير على صورتنا في الخارج؟ العالم اليوم شنو قاعد يشوف كي يسمع باللي صاير في تونس حاليا؟
شكرا. أولا في البداية أود أن أوضح شيء مهم جدا بالنسبة للعلاقات الخارجية. علاقات الخارجية علاقات دولة مع باقي الدول ومع المنظمات الإقليمية والدولية. من العلاقات الخارجية نبني ما يسمى بهيكل يعني هندسي لسياسة خارجية ودبلوماسية. هالهيكل هذا السياسة الخارجية مبنية على شيئين. أولا ما يسمى بالاسبي كونسبتويل، اللي هي ما معلوم أنه الاسبي كونسبتويل هو الذي يضع الرؤية أو المشروع للسياسة الخارجية من حيث المبادئ، من حيث الأهداف، من حيث المنهجية والخيارات. ثم الجانب الثاني بعد الجانب هذا الكونسبتويل، الجانب الثاني هو الجانب التنفيذي اللي هي تتسمى الدبلوماسية. يعني الدبلوماسية هي آلية التنفيذ وآلية تحقيق الرؤية أو المشروع للسياسة الخارجية بأهدافها و يعني خياراتها ومنهجياتها إلى ومبادئها إلى غير ذلك. هنا نحب نقول حاجة مهمة، أن الجانب الأول والجانب الثاني مرتبطان ارتباطا وثيقا. يعني أي خلل على مستوى الأول ينعكس سلبا على المستوى الثاني والعكس صحيح. والجانب الثاني اللي هي الدبلوماسية الجانب التنفيذي فيه ثلاثة حاجات مهمة. الكاستينج، وهذا خديناه من يعني ترمينولوجي كما يقولوا متاع الموند ديزارتيست، اللي هو الانتقاء واختيار الدبلوماسيين وتوزيع الأدوار بينهم. الحاجة الثانية هي التكوين لو تريننج. وتوا في العصر هذا السياسات الخارجية الناجحة والدبلوماسية الفاعلة ماشية في التكوين الاختصاص، ما عادش تكوين العام، لأن كل دبلوماسي له مهمة عامة ما يعمل حتى شيء، ما ينجح في شيء. الاتجاه الآن إلى الاختصاص في التريننج. ثم عندك حكاية الثالثة والمهمة هي الإمكانيات المادية والبشرية، يعني لو بادجيتينغ تسمى. إذا كان هذوما الثلاثة
الموارد اللي باش توفرها
من حيث الميزانية أو التكوين اللي نحكيو عليه، التريننج والكاستينغ،
موارد المادية والبشرية
كما قلت لك تسبقها الكاستينغ، خاطر مش أي كان يعمل يكون دبلوماسي ناجح. فما انتقاء كما في عالم الفنون، فما انتقاء، مش أي إنسان ينجم يكون ممثل أو يكون على المسرح،
فما دور معين باش تختار له ممثل معين.
هذا هو. وتوا كما قلت لك ولينا أكثر فأكثر الدبلوماسية الفعالة ماشية نحو الاختصاص. إذن كي نقول أنا البادجيتينغ مهم جدا، يعني كي نشوف أنا ميزانية وزارة الخارجية تمثل 0.0005 بالنسبة لميزانية الدولة، هذا أمر غير مقبول. لأن وزارة سيادة كما وزارة الخارجية اللي هي مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية البرومي فرون، الواجهة الأولى للدفاع عن مصالح البلاد وعن الأمن القومي. إذن هذا التعريف. وكما قلت لكم ونأكد ونعاود، أي خلل على العنصر الأول ينعكس سلبا على العنصر الثاني اللي هو السياسة الخارجية والدبلوماسية والعكس صحيح. لكن نحب نقول ونرجع هنا لسؤالك، السياسة الخارجية ما هي إلا امتداد للوضع الداخلي، وبقدر ما يكون وضعك الداخلي مريح مستقر، بقدر ما تكون دبلوماسياتك مسموعة فاعلة ونتائجها طيبة.
يعني أنت سي محمد نجيب حشانة قاعد تقول لنا اللي الدبلوماسية ما هي إلا مراية تعكس في الأخير الصورة متاعك الداخل، والناس شو بتشوف البر.
الصورة تبقى الأصل لأنها امتداد للوضع الداخلي، وهنا وين يأتي الدور السياسي على الساحة الداخلية. يعني اللي كان أنت وضعك غير مستقر سياسيا واجتماعيا وفيه مشاكل يعني أمنية، بطبيعة الحال المكانة متاعك مهاش نفس المكانة إلا أنت في وضع مريح، وبالتالي لابد أن نرتب الأمور كما ينبغي حتى تكون سياستنا فاعلة بالنظر. والمهم جدا هو الوضع الداخلي.
أما سي نجيب في قراءتك في الوضع الحالي
للوضع الحالي أنا جايك،
لا ما شنو نجم نطلبه من سفير تونس في أي بلد في العالم؟ هل مهمته هي تفسير الوضع الموجود اليوم في تونس؟ هل مهمته هو طمأنة الناس اللي يتعامل معاهم حول أنه الوضع هذا راه ماهوش باش يدوم، راه باش تتحل الأمور، رانا باش نرجعوا للاستقرار؟ كيفاش ترى مهمته السفير؟
بارك الله فيك، قلت الكلمة المفتاح لموكلي طمأنة. الدبلوماسي والسفير لابد عليه أن يجتهد بذكاء وحرفية ومهنية عليا لإعطاء رسالة طمأنة على الوضع في تونس أن هذه مرحلة انتقالية لن تدوم، وقد وهنا لابد أن نستغل ونستفيد من خريطة الطريق أو البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية وفسر مختلف المراحل للوصول إلى الوضع العادي ونتجاوز الوضع الاستثنائي. هنا فما مجهود مشترك، لأن لابد من رئاسة الجمهورية اللي هي المسؤولة الأولى على السياسة الخارجية أن توضح الأمور بما فيه الكفاية للدبلوماسيين لمعناها حثهم ولطلب أن يقوموا بالمجهود التفسيري اللازم حتى لا تتلخبط الأمور في ذهن الشركاء والبلدان الصديقة والشقيقة، خاصة وأن هناك من يعمل لعدم طمأنة الشركاء والأصدقاء والأصدقاء والأشقاء، بحيث لابد أن نقوم بهذا العمل وبالسرعة المطلوبة، لأنك عامل الوقت مهم جدا في حملة تفسيرية مقنعة مش لغو. لابد أن تكون لك خطاب، أن يكون لك خطاب مقنع لدى الشركاء والأصدقاء والأشقاء، وإلا تنعكس الصورة سلبا.
به في تقديرك اللي صار بعد إعلان هالخارطة الطريق والرزنامة متاع التواريخ اللي باش تصير فيها على امتداد سنة 2022 من استشارة شعبية إلى لسانتيتيزاسيون إلى انتخابات فاستفتاء فغيره، هل كان مطمئن لي سواء الأشقاء أو الأصدقاء أو خاصة المنظمات زادة الدولية؟
هو تعرف قبل ما يعلن سيد رئيس الجمهورية على خريطة الطريق كانت هناك ضغوطات كبيرة من الشركاء والأصدقاء والأشقاء، ونتفكروا الكل وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس الأمريكي، الاتحاد الأوروبي،
بين مجموعة السبعة
مهم بالضبط. جدا هذه معناها تعرف مجموعة السبعة هي الحاكمة الفاتقة الناطقة على المستوى العالمي في كل المجالات العسكرية السياسية العلمية اللي تحبتي والمالية. الضغوطات هذه في آخر لحظة وفي مناسبات سابقة يعني كنت قلت لابد أن نأخذ هذه البيانات بالجدية الكاملة، لأنه مش يعملوا خاصة هذا الشركاء الفاعلين الأقوياء على الساحة منهم المجموعة هذه السبعة عنده نسق تصاعدي في البيانات، نسق تصاعدي يوصل حتى إلى العقوبات. الحمد لله أن الأمور ما طالتش أكثر مما يلزم، رغم اللي فما بعض التأخير هذا يلزم نقروا به، فما بعض التأخير وأدخل نوع من الضبابية، لكن الحمد لله تداركنا الأمور وتم الإعلان عن خطة الطريق. حتى قبل كنا ننتظرها الكل في 17 ديسمبر صار تقبل،
تم الإسراع به،
تم الإسراع، وهذا شيء مهم جدا، لأن لو طالت الأمور لكانت يعني نقول ردة فعل تكون أكثر سلبية بالنسبة لتونس من هذم الشركاء الفاعلين على الساحة الدولية والإقليمية. إذن أنا نقول ما تم الإعلان عليه شيء مهم أرضى يعني الجماعة، وفيه من رحب. أنا نذكر وزارة الخارجية الأمريكية رحبت بهذا، الإيطاليين رحبوا، الاتحاد الأوروبي مازال مرمرم شوية لكن في قالب بعضه، يعني الكلهم يرحبوا، ولكن هذا لا يمنع أن تونس تحت المجهر، يلزم ردوا بالنا ويلزم احترام هذه الخريطة، خريطة الطريق بحذافيرها على مستوى تنفيذها حسب المراحل المعلن عليها حسب التواريخ.
بمعنى حسب تقديرك أنت قالوا لنا ويمي أوكي،
أما أوكي. أنا تحت المجهر ومش عن طريق الصدفة أن الصندوق النقد الدولي أعلن على المبدأ معناها العودة إلى المفاوضات، ما كانش هذا، هذا ظهر بعد الإعلان عن خريطة الطريق. الصندوق النقد الدولي كان مسكر اللعب، وتعرف اللي كان سكر
نجم يصير سي نجيب في حالة التعثر في إحدى مراحل هذه الخارطة.
لا قدر الله باش يولي معناها تساؤلات كبيرة، ويمكن حتى في مراحل ما مثلا مع صندوق النقد الدولي باش يدخل معه في المفاوضات ينجم يوقفها. علاش؟ لأن التجربة السابقة ما ننساوهاش، لأن الحكومات السابقة تعهدت بأشياء مع صندوق النقد الدولي لكن تراجعت في العديد منها، والصندوق النقد يعني أخذ قرار يعني من كيش يقولوها لو ديبورسمون، معناها تحويل الأموال الذي تمت الموافقة عليها من قبل، يعني وقف تدفق الأموال ووقف المفاوضات، لأن كانت فما هناك مفاوضات أخرى لمرحلة ثالثة أو رابعة، وقف هنا يلزمنا نتذكر هذا، بحيث لابد من احترام ما جاء في الإعلان متاع 14 و 13 ديسمبر. هذا شيء مهم حتى تكون عبارة التقيد واحترام والالتزام هي الرسالة الطمأنة التي يبحث عنها كل الشركاء المهمين لتونس.
مهم جدا اللي تقول فيه سي نجيب حشينا السفير السابق، باش نوصلوا معك الحوار وباش نحاول نرجع معك على ما بدينا به. انت قلت لي فما دو نيفو في الدبلوماسيه، اللي هو التفكير ووضع استراتيجيات والتطبيق، واللي هو يمكن اعتباره الدبلوماسيه. معك نحب نعمل كل لوديت، نحب نعمل تقييم من ناحيه الاستراتيجيه نتاعنا على المستوى الدبلوماسي ومدى تطبيقنا، لانه كي تقول لي فما اختصاص اليوم يظهر لي ما زلنا بعاد، باش ما نقولش برشا، ما زلنا بعاد على الاقل. اتو نرجع ونزيد ونحكي باكثر تفاصيل، خاصه زاد على العضويه بمجلس الامن كتونس كعضو غير دائم، اختتمت في 31 ديسمبر 2021 العضويه نتاعها، تو نشوفوا شنو خرجنا بها هالعضويه هذه. قبل هذايا عناوين الاخبار توتريت في الساعه. سي نجيب في بداية حوارنا حكيت لي على زوز مراحل في الدبلوماسية، واللي هي الأولى تأثر على الثانية، نفس الشيء الثانية كذلك ترجع على الأولى. نحكي على التفكير لا كونسيبتواليزاسيون، وإلا وضع استراتيجيات من ناحية الرؤية، والمرحلة الثانية هي التطبيق. كان نحب نقيم الدبلوماسية التونسية على امتداد على الأقل السنوات القليلة الماضية، ما نش نرجع على 10 سنوات، يمكن الفترة الطول، لكن خلنا نرجع على الأقل من 2019 لليوم. إذا كان فما خلل، وين في تقديرك؟ هل هو في التفكير ووضع الرؤى وإلا في التطبيق، ولا نجم يكون في الاثنين؟
هو الخلل متواجد في الاثنين كما تفضلت، أما خليني مفيد جدا أن نرجع لل 2010 2011. علاش؟ لأن السياسة الخارجية وآلياتها الدبلوماسية أعني بوزارة الخارجية تلقت ضربات عنيفة. إيش معناه؟ فما عدم استقرار، يعني كم من وزير خارجية عين على رأس الوزارة ثم لم نشاهد ولم نلاحظ وضع رؤية كما قلت لك في السياسة الخارجية لابد منها. شنو هو مشروعك انت في سياستك الخارجية؟ شنية اهدافك؟ شنية منهجيتك؟ شنية خياراتك؟ شنية توجهاتك؟ هذا ما كانش واضح بالمرة، عكس الفترات السابقة. انا نحكي لك معناها في الفترة ما بعد الاستقلال التوجهات والاهداف متاع السياسة الخارجية كانت واضحة، الا وهي ان الدبلوماسية هي العمود الفقري للتنمية في تونس.
صحيح.
نقطة وارجع للسطر، والآلية التنفيذ يعني تبع هنا من 2011 الحقيقة لم نلاحظ ولم يقع تحديد رؤية واضحة، اون فيزيون سور لو مويان اي لون تيرم دو لا ديبلوماسي تونيزيان دو لا بوليتيك اترانجير دو السياسه الخارجيه لتونس. ما ضعت
في تقديرك صارت اون كاسور قطيعه من 2011،
قطيعه مناش قطيعه على خاطر غياب الرؤيه والمشروع. هي في الرؤيه شنو هي؟ ما هي مشروع ولا
صحيح.
مشروع باش يخدم البلاد. واحنا اش نقول انا؟ تونس نعرف امكانياتها ونعرف حدودها. تونس ليست لها اجنده سياسية خفية وليست لها طموحات يعني جغرافية إقليمية تتجاوز حدودها. دبلوماسيتها وسياستها الخارجية هي في خدمة حماية التراب التونسي وخدمة التنمية في البلاد. هذايا ما لاحظناش، ما وقعش التنصيص عليه، ولا نمشي أكثر من هكا. حتى الدستور 2014 يعني ما خصصه بصفة عامة للاقتصاد وللسياسة الخارجية جزء بسيط وضئيل جدا، وأكثر هو كله في باب الحريات والحريات والحقوق، وهذا شيء ضروري وشيء مهم، لكن كان لزاما عليهم أن لا يهمشوا الجانب الاقتصادي والجانب الدبلوماسي السياسة الخارجية.
على المستوى هذا سنجيب معنا هكا احساس، بس قول لي صحيح ولا غلط، انه فتحت نوع من النافذة الطيبة والرؤية الطيبة لتونس منذ الثورة حتى الى حدود تقريبا 2015 والبري نوبل، حاسين النافذة هذه النافذة متاع السمباتي هذه كيني تسكرت سي، كأنه رجعنا إلى كما كنا من قبل على الأقل في نظر الشركاء.
هذا هو التقصير في الرؤية، لأن لا ننسى وهذا شيء مهم جدا نعتز به، أن الكونغرس الأمريكي بغرفتيه صفق بحضور الرئيس أوباما صفق طويلا للثورة التونسية.
صحيح.
وأخذها كمثال في الوطن العربي، مع الأسف لم تكن لنا استراتيجية،
لم نستثمر
للاستثمار،
لم نستثمر
هذا الحدث. ومش كان أمريكا، مجموعة السبع والعالم أجمع،
كانت موجة من التعاطف،
كانت موجة من التعاطف الكبيرة التي نعتبرها يمكن قليل مثلها في تاريخ تونس بصراحة. لكن غياب الرؤية، غياب الأهداف، غياب الشسم التوجهات، معناها منعت تونس من الاستفادة القصوى، وكنا نجني منها ثمار عديدة، لكن مع الأسف ما صارش هذا.
قلت لي كانت فما قطيعة في 2011، هل رجعنا صلحنا الوضع على الأقل في السنوات الأخيرة؟
مع الأسف ما لاحظته لم ندفع بالدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي المطلوب منها. يعني لحد هذه الآن لم أرى رؤية، لم أرى توجهات، لم أرى أهداف منصوص عليها بدقة حتى تتحرك آلية التنفيذ اللي هي الدبلوماسية، وما قلنا من كاستينج وترينينج وبجتينج، لا، ما زالت الضبابية، ما زالت يعني الأمور مش مضبوطة. مش مضبوطة، لابد أن تكون أن يكون لك مشروع في سياستك الخارجية، وإلا بش يكون معناها عمل يومي يعني
معناها ما تراش زادة سي نجيب أنه قعدنا يعني رهائن بعض الشعارات من نوع تونس بوابة إفريقيا، من نوع الحياد الإيجابي، من نوع يعني بعض المبادئ أو بعض المقاصد اللي كانت مرسومة للدبلوماسية التونسية أصبحت في مرتبة الدوغم اللي ما عادش نجمو نمسوه أو نناقشوه.
ما هو مع الأسف الشديد هذاك علاش ديما نرجع ونقول هي الدبلوماسية والسياسة الخارجية هي متحركة مش جامدة، إذن فيها روح التغيير. وأنا نقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لوزارة الخارجية، تصور أنت القانون الأساسي متاع وزارة الخارجية اللي يحدد آلية التنفيذ والدبلوماسية للسياسة الخارجية من 91 لم يطرأ عليه أي تغيير. كي تقراه النص هذا هو نص جامد ما فيش يروح المستقبل، روح السنين القادمة، هوش متحرك جامد. معناه هذا يخلي إلا احنا الشعارات معروفة قعدنا نجتر فيها. في الوقت الذي كان علينا أن تكون تونس مع الأسف بعدما فوتنا الفرصة متاع السنوات الأولى متاع الثورة التي صفق لها الجميع وخاصة الشركاء الأساسيين لتونس، يعني كان علينا وكان لزاما علينا أن نجعل من السياسة الخارجية لها وظيفة أهم من كل شيء، هي الوظيفة الاقتصادية دبلوماسي إيكونوميك. لكن مع الأسف هذا ما صارش أيضا، وقعدنا كما تفضلت نشتر في
شعارات
التي لا تنفع البلاد.
هذا شكنت باش نطرح سي نجيب حشانة موضوع الدبلوماسية الاقتصادية. ما يخفيكش اللي تقريبا بداية من 2014-15 بدينا نحكيه برشا على الدبلوماسية الاقتصادية، كان فما حتى كتاب الدولة في هذا الإطار، لكن فعليا لا شفنا آليات، لا شفنا استراتيجية، لا فما فكر ولا فما نتائج.
بارك الله فيك، لأنه سؤال مهم جدا طرحته. أنا نائب رئيس مركز تفكير قمت بإعداد نموذج متكامل متماسك للدبلوماسية الاقتصادية بناء على عمل نقدي إيجابي للواقع و يسميه لوديت، يعني عندك 35 سفارة، 24 قنصلية، 8 مصالح اقتصادية خارجية، علاوة على القنصلين الشرفين وأكل مهمات يسميها المتنقلة للدبلوماسية الاقتصادية. كان هناك إطار، هل هذا الإطار يعني كان يعني كيش يقولها ذو مردودية؟ لا.
كيفاش نعرفه؟ هل يصير تقييم؟
يصير تقييم على مستوى شنو اللي يصير. انت كي تشوف عندك 65 سفارة و8 يعني مصالح خارجية كيما سيباكس، كيما لابيو، كيما الأوفيس توريزم ولا الأجنس دو كوبيراسيون تكنيك، هناك خلل وظيفي كبير ومضر جدا لتونس. علاش؟ وللعمل الخارجي. هو هذا امتداد لوضع، حتى لس قلتك هي كلها راهي امتداد للوضع الداخلي الدبلوماسي. علاش؟ لأن قلت لكم راهي الخارجية التونسية والدبلوماسية تعرضت لضربات عنيفة. إيش معناها؟ معناها كل وزارة في تونس عملت لك إدارة عامة للتعاون الدولي وأصبحت وكأنها وزارة خارجية، ليس هناك أي تنسيق مع وزارة الخارجية التي هي حسب اتفاقية فيينا وحسب القانون الدولي هي المرجع في التعامل مع الخارج. وذاك علاش احنا نعانيه وبكل مرارة نقولها في هك التنقلات والتحركات متاع السفارات الأجنبية كما تشتهي وتريد بدون أي رقابة، وهذا مضر لنا احنا، لأن لابد من مركزية العمل وانا ناكد لك في دول اخرى وانا عشت وشي هذا في تسميه تقريب في 6 أو 7 مراكز دبلوماسيه، يعني في دول كي تعمل مذكره وتراسل كما نقولوا مصلحه خارجيه مصلحه اقتصاديه عن غير طريق الخارجيه تستدعى مباشره وفي الحين فور فورومتر الاوردر. هنا الشيء هذا نحكي لكم عليه في الوزارات، كل وزارات من غير استثناء تعتبر نفسها وزارة خارجية. هذا الشيء تم على نفس الصورة في الخارج.
على فكرة سي نجيب، في نفس النقطة اللي تحكي فيها وهذا خطير جدا، بعض الوكالات الفنية الأجنبية عندها مكاتب قارة في وزارات نعم. وإدارات نعم. عمومية
نعم، ولها اتفاقيات بدون أن تدرسها وزارة الخارجية وتوافق عليها، وهذا ما كانش. كنت في الإدارة المركزية وكان ما يتعدى شيء إلا بلجان ترأسها وزارة الخارجية لدراسة كل حالة بحالة لديها الوكالات والمنظمات الغير الحكومية، خاصة لأنها دورها مشبوه شوية، لازم ردوا بالنا. بحيث نحكي لك في الخارج هي صورة للداخل، وهذاك علاش ديما نقول لكم راهي السياسة الخارجية امتداد للوضع الداخل. يعني السيباكس يخدم وحده، وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية وحدها، ديوان السياحة حدث ولا حرج، تونيسار عاد هذاك ما قال حد الحد، وكالة التعاون الفدي كيف كيف، والسفارة اللي فيها هي عون دبلوماسي اقتصادي ودبلوماسي لاهي والملحق الاجتماعي عاد هذاك حاجة أخرى. معناها فما افريتمون دي زيفور،
تشتت
الجهود وعدم التنسيق، مما يجعل بلد الاعتماد يستغل هذا الضعف على مستوى الخلل الوظيفي في العمل الخارجي ويمرر ما يريد. وهنا لابد من إعادة هيكلة مصالحنا الخارجية، وتصبح لنا كما الدول التي نجحت في ذلك كما تركيا كما المغرب كما مصر ممثلية اقتصادية تونسية بالخارج، تجمع الكل صلب هيئة موحدة يرأسها وينسق أعمالها ويسهر على تماسكها السفير دون غيره.
إيه أنت سي نجيب مشيت بينا بعيد في في في
هذا ويك اللي كمان نعملوش هذا
إيه مش لا ما تفهمين
تجديد.
أنا نحب نرجع بك إيه؟ الحاجة سي نجيب اللي ظهر لي في قراءتي الشخصية على الأقل، صلح لي كاني غلط، تبرهن وتعطي الأدلة اللازمة الكل على عكس اللي كنت تحكي فيه الكل، واللي هو اختتام تونس 31 ديسمبر 2021 لعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. هذا كي نرجع عام التالي تباعلنا أو تسوق لنا على أساس إنجاز عظيم للدبلوماسية التونسية وسيدر علينا من المنافع الشيء الكبير. هنا كملنا، أنا كمواطن كملاحظ من يرى في حتى شيء
نزيدك زيادة، سيتي ان نون ايفينمون،
فوالا
معناها دخلنا وخرجنا
لا والله
يصلح لنا كما
لا لا, لا لا نوضح اما بارك الله فيكم، يعني سؤال في محله وتساؤل في محله. هذا العضوية غير الدائمة لازم نوضحوها، العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن هي عضوية
شرفية
دورية دورية. نرجع للوحدة، كل 20 عام تونس تاخذ
بليسة
فك المجلس الأمن كل 20 عام نبدأوها من 59-60 وانت ماشي عندك عامين نوصلوا حتى 2020-2021. هذه راهي دورية يتفقوا فيها على مستوى تونس تنتمي للقارة الإفريقية وللمنطقة العربية، يقع تفاهمات بين الدول، اليوم دورك هذيك غدوة دورها، معناها فما تفاهمات، المهم أنها دورية لعشرين سنة مدتها وتجي تاخذ دورك. لكن بالحقيقة زادة هي بانتخاب، وتونس والحق يقال يعني تم انتخابها يعني جملة من الأصوات
أغلبية
كبيرة 191 ولا 192 صوت شيء. وهنا لكن الأصوات هذه إذا مرد بالنا هي حاملة لأمال ومعملة على دورك في مجلس الأمن على مستوى الأفارقة على المستوى المنطقة العربية. هل قمنا بهذا؟ هل أدينا الرسالة؟ هل كنا في مستوى ثقتك البلدان اللي أعطتنا صوتها؟ أعتقد أن الانتظارات كانت أقل بكثير، هذا تقييمي الخاص، باستثناء المبادرة اللي عملوها في خصوص مع فرنسا بالنسبة للكوفيد، مبادرة طيبة. لكن أنا كنت نتمنى أن تونس تقوم بدور أكثر فاعلية بالتنسيق مع الدول الأخرى الغير الدائمين في مجلس الأمن، وهذا مش سهل على خاطر ما تعرف الأعضاء الدائمين هم اللي يتحكموا في المجلس عن طريق حق الفيتو وعن طريق المساهمات في ميزانية الأمم المتحدة. لكن هذا لا يمنع أن تونس لو أخذت المبادرة مثلا بإعادة تفعيل التعاون المتعدد الأطراف للمولتيلاتيراليزم، كانت الدول الإفريقية والدول الأخرى السائرة في طريق النمو تنتظر مثل هذه المبادرة لإحياء التعاون المتعدد الأطراف الذي لا يخضع للشروط القاسية للتعاون الثنائي.
فما كلمة في بداية تحديثنا سي نجيب حشانة قلتها ومهمة جدا، اللي هي الاختصاص. أيوة. اليوم كي نحكيه على الدبلوماسية الاقتصادية واللي هي بدها تتفرع، لأنه اليوم مثلا فما ان كوران في العالم اللي هو بيئي، يزمك تكون عندك معارف معينة، فما كل ما هو مجتمع مدني، فما عدة قطاعات وعدة تفرعات اللي تنجم تخليك تلعب دور وتجلب العديد من الاستثمارات من المنظمات الدولية لبلادك وغيرها. هذه يزمها حد أدنى من الاختصاص.
هذا ليش قلت أنا؟ قال لي الأخ بكري، قال لي أنا بات بينا، لكن يلزم تجديد طرق العمل وإعادة هيكلة العمل الدبلوماسي بالخارج، ومنها نرجع لك ثلاثة اللي قلت لك، التريننج، الدول، التدريب والتكوين. وراه أسمع، هذا التكوين لا يشمل فقط الجدد الدبلوماسيين، لا، حتى المباشرين يلزمهم يترسكلوا كما يترسكلوا الدبلوماسيين نتاع الدول الناجحة.
تكوين مستمر،
تكوين مستمر للجديد وللمباشر. إيش معناها الاختصاص؟ احنا ما قلنا دبلوماسية اقتصادية. وثم فما حاجة نحب نأكد عليها برشا، يلزم تكون عندك دبلوماسية يعني الآلية التنفيذ متحركة، ماشي في جي. علاش؟ معناها كي جي لقدر الله وباء كيما اللي جا كوفيد، يلزمك فيه ساعة تتأقلم، ما تقولش ضايع انت. وهذاك علاش نحكي لك على ستاتيو، هذا القانون الأساسي متاع 91 ما يسمحش بهذا، ما يخليكش. هذاك علاش نقول لابد من إعادة يعني إعادة كتابة القانون الأساسي للخارجية التونسية. وثم يلزم تكون الدبلوماسية متحركة لطارئ أن يطرأ مثل كوفيد وغير الكوفيد، لقدر الله تجي كوارث أخرى طبيعية. لكن نرجع للدبلوماسية الاقتصادية اللي هي يلزم نوضح حاجة، أصبحت الفاعل الاقتصادي في العلاقات الدبلوماسية هو الذي يقود الفاعل السياسي. ونشوفوا احنا رؤساء دول كبرى كيما فرنسا كيما انجلترا كيما امريكا كيما روسيا، رؤساء، ما نقولش وزراء خارجية ولا وزراء اخرين، ورؤساء يتحركوا ويضغطوا باش يتحصلوا على عقود شراءات،
يتحول الى كوميرسيال،
يتحول الى بزنس.
كان تتذكروا زياره ترامب للعربيه السعوديه وشنو
450 مليار
من عقود معناها،
وغيرها.
ماكرون كي يمشي بيع الطيارات
مشيته الاخيره للامارات
بالضبط،
يعني وغيرها. يعني الان الفاعل ولا الفعل الاقتصادي هو الطاغي وهو المحرك الاساسي للدبلوماسيه، واصبح الفعل السياسي هو وراء، هو نتيجه الفعل الاقتصادي عكس ما كان سابقا. بحيث اليوم عن الدبلوماسية الاقتصادية يبون نركزوا عليها. وش معناه يا أخي؟ توش فما عندك أنت الاستثمارات في حاجة له الخارجية، عندك أنت التمويل إما في السوق المالية أو التعاقد الثنائي، عندك الترقيم السيادي، عندك صندوق النقد الدولي، عندك التجارة الخارجية في التصدير. اش نقول؟ لابد يكون واحد مختص في جلب الاستثمارات الخارجية، واحد يتبع وكالات الترقيم السيادي في البلدان اللي هي معتمد فيها، يلزم يكون لصيق لها ويعرف الميكانيزم نتاعها. أكد لك هذا مش موجود. ثم نمشي الواحد اللي هو اختصاصي في التمويلات الكبرى مع صندوق النقد والبنك الدولي والبنوك الأخرى الإقليمية كما البنك الإفريقي وصندوق البنك الكويتي الإسلامي والبنك الإسلامي وغير ذلك.
ولما لا سفير مكلف
ولما لا. وتوا فما حاجة جديدة يا أخي، عندك مشكلة البيئة وعندك مشكلة الأوبئة وعندك الحاجة الثانية، لازم يكون عندنا سفير مختص في الشؤون التكنولوجيا الحديثة، نقعدوش احنا التالي. وعلاش احنا في عملنا الدبلوماسي ما نستفيدوش هالبلاتفورم جديدة ما تسمح وما تعطيه وما توفره التكنولوجيا الحديثة؟ هذا الكل ما فماش. لابد
في تقديرك ما فماش على خطر ما فماش موارد، ولا على خطر ما فماش استراتيجية ورؤية؟
ما فماش استراتيجية ورؤية نحكي لك عليها.
معناها نجم نلقاو موارد للناس هذه،
نجم نلقاو موارد. وكي تدخل في الاختصاص كما قلت لك، راهو الاختصاص هو اللي يجيب. وانت شوف الدبلوماسية متاع الدول الكبيرة، وحتى نشوفوا المثل متاع مصر ممتاز. راهو علاش هي مصر توا ناجحة في الدبلوماسية الخارجية؟ نتيجة هذا الاختصاص. تركيا كيف كيف، الأردن، المغرب. علاش كان احنا قعدنا جامدين مرتبطين بأفكار قديمة كلاسيكية ماهيش يعني لم ترتفع إلى مستوى التحديات؟ لابد من تجديد العمل وإعادة هيكلة وسائل العمل،
علما وأنه هذا استثمار على المدى المتوسط والبعيد، اللي باش تحط فيه دينار باش يجيب لك 10 20 50 و100،
وتعرف كيفاش تخدم وتتمشي حسب الاختصاص.
معناها كان لزم الموارد نخلقها مهما كان
مش معقول. تو مش معقول بوزارة خارجية وزارة سيادة في الواجهة الأولى من حيث التنمية ومن حيث الدفاع الأمني لتونس، يعني 0.05% حتى نصف نقطة من ميزانية الدولة. هذا شيء معيب.
سي نجيب حاشينا ما نجمش نختم الحوار من غير ما نطرقوا للجهود الدبلوماسية التونسية خلال جائحة الكورونا واللي تقال فيها برشا، سواء في استقدام التلقيح سواء في غيره. كانت في فترة ما كأنه الدبلوماسية التونسية كانت في فترة
سبات.
ثم تحركنا وكانت النتائج اللي شفناها في كل نشرة إخبارية نشوفه في الوفود جاية من العالم أجمع، وكذلك كانت موجة تعاطف كبيرة في جويليا اللي فات وقت اللي الأرقام طلعت. هذا شنو قراءتك ليه؟
قراءتي ليه
وهذا وسمحني سي نجيب نقطة أخرى بنحب توضيح من عندك لها. هل سفير ممكن يتحرك بمبادرة شخصية فردية منه هو في الإطار هذا؟ فما وباء عالمي، أنا سفير في فرنسا أو في أمريكا أو في بلاد معناتها عندها ما يكفي من التلقيح، هل من ينجم بطريقة شخصية وفردية يحرك الريزو اللي عنده ويحاول يستقدم؟
سؤال مهم ويعطيك الصحة. كيف أثرته على السفير أن يتحرك ولا أن لا يبقى ينتظر في التعليمات؟ لأنك أنت باش تعمل مصلحة للبلاد والمصلحة ما تستناش، لأن اللي كان الفرصة اليوم غابت عليك مش باش ترجع غدوة. ولا بد أن يقوم بتحرك ويعلم الإدارة المركزية هو إيش باش نجيب لتونس، ويا ليت سفرانا يعني تاخذ المبادرة. يلزم أخذ المبادرة في مثل هذه الحالات الحرجة والصعبة التي لا يمكن أن تقعد تنتظر في التعليمات. ما تستناش.
علاش تحركت مخر لمنيفال متاع الدبلوماسية في تونس؟
يعني تحركت مخر لأن الوضع كان كارثيا. لو لم يتحرك، معناها الدبلوماسية لم تتحرك وقتها، وخاصة من طرف سيد رئيس الجمهورية.
إيه علاش تأخرت؟ تأخر حتى رئيس الجمهورية اللي هو عنده الدبلوماسية في صلاحياته وقتها.
أي في صلاحياته، لأنك لهين بأمور أخرى، لهين بالسجال السياسي والقانوني، وتركنا الأمور الأخرى. علاش نقول راهو ما نزمناش نهمش الشأن الاقتصادي والشأن الدبلوماسي ونقعدوا دائما يعني في غاطسين في الأمور القانونية والسياسية التي منسوبها وسيولتها كثرة. احنا نحب السيولة النقدية بالعملة الصعبة، مش السيولة السيولة القانونية والحقوقية إلى أبعد الحدود. لا، عندها نصيبها ولا بد منه، أما مش السويلة الكل تمشي للمجال الحقوقي والسياسي
ونتركه
لا عندها أولوية.
لا هي مهمة، اي مهمة،
تكونش طاغية ما نهمشوش الجوانب الأخرى. يلزم الكل يمشي مع بعضه، إذا كما تيمشيش مع بعضه راه باش يقع انخراط، وهذا لو قع بالنسبة لكوفيد وأزمة كوفيد لولا التحرك الذي أنقذنا في آخر لحظة.
شفنا في بعض المراحل شفنا نتائج تجي فورية، بمعنى يخرج رئيس الجمهورية يتكلم على وكالة التصنيف يجينا ترقيم سلبي، ما نعرفش إلى أي مدى هذايا تزامن متاعه، لكن هذا كان نتيجة. كيف كيف مثلا وقت اللي الرئيس يتكلم على التهديدات بالاغتيالات، أستاذ جامعي في كندا نحييه يقول لك أنا نتفرج في بلومبرغ الخبر يتعدى بصفة مباشرة، الصورة اللي يعطيها خايبة ياسر على البلاد. إلى أي مدى رئاسة الجمهورية اللي هي تمثل الدبلوماسية وتمثل البلاد، الرسائل اللي قاعدة تعطي فيها تنجم تأثر على صورة تونس؟
بارك الله فيك مرة أخرى. بقدر ما تكون المسؤولية كبيرة، المنصب السياسي كبير، بقدر ما تكون المسؤولية أكبر. إيش معناه؟ معناها لما أنت تكون المسؤول الأول، من المفروض ومن المستحسن ومطلوب إن شئنا ما تنجمش تقول اللي، ما تنجمش تتكلم أي شيء، ما تنجمش تصرح بأي شيء، وما تنجمش تصاحب اللي يجي، لأنك أنت هيبة الدولة، أنت تمثل الدولة، كل كلمة تتكلم تصرح بها محسوبة عليك ولها أثر على الخارج. وهنا علاش نرجع لكلمتي، السياسة الخارجية امتداد للوضع الداخلي، وبقدر ما يكون الوضع مريح بقدر ما تكون الرد الخارج إيجابي، بحيث نحتاط جيدا في اختيار الكلمات وفي اختيار الرسائل إلى الخارج وحتى في الداخل، لأن الداخل منقول وعندك كم سفارة هنا تترصد وتكتب إلى بلدانهم لإعلامهم بما يجري على الساحة التونسية، مع تعليقات أكيد بتكون سلبية لما يكون التصاريح يعني شديدة ولها وقع على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي والصورة بصفة عامة في تونس، لأنك لابد أن تعمل على أن تكون لتونس أفضل صورة دوليا وأقليميا.
الحوار ممتع معك سي نجيب حشانة السفير السابق، جزيل الشكر لك على حضورك وعلى كل ما تفضلت به. مروان عاشوري شكرا لك، كذلك كان معنا في الإخراج أنيس الجويني، وتلقاو الفيديو على فيسبوك وعلى يوتيوب مع تقوى المدوني في الإخراج وليد برحومة. نحييكم، تحية لزينب الباستي في الأعداد والتنسيق. تقابلوا إن شاء الله وقتيش مروان؟
غدوة.
تقابلوا غدوة.
غدوة.
شكرا لكم على الاستماع، شاهي طيب. حديث الساعة.